قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أحمده وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأشهد شهادة نرجو بها الفوز يوم أن نلقى الله، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يطيب لي أحبابي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد وعبر هذه القناة المباركة، يطيب لي أن نلتقي على مائدة التلقي والاستفادة والنهل من منهل النبوة، وأن نستقي من ريها، وأن نستظل تحت ظلال شريعة الله عز وجل، علم ثم نعمل، لأن المسلم مهمته في الحياة أن يسير إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإن السلامة في الحياة إنما تكون يوم أن يتوافر لديك أمور أربعة. الأمر الأول أن تعلم، أن تعرف، أن تفهم فهما حقيقيا يقينيا، أن تعلم يقينا أن الله هو ربك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبيك، وأن الإسلام هو طريقك الذي التزمته في هذه الحياة لتسير على ضوئه وعلى هديه وعلى توجيهه، تسير إلى الله عز وجل. هذا العلم أورثك قناعة، والقناعة نحن الأمة الوحيدة التي تملك على دينها براهين، براهين وشاهد الحق على أن هذا الدين دين الله، وعلى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن القرآن كلام الله، وعلى أن السنة سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور لدينا من البراهين، الشيء الذي يجعلك تسير وأنت مطمئن أنك على الحق. والله يا أحبابي، يعني براهين في الفطرة، براهين في العقل، براهين من حيث تطبيق هذا الدين، وبراهين تسمى الإعجاز، الإعجاز المادي، الإعجاز التشريعي، إعجاز الهداية، الإعجاز الغيبي، وأخيرا توجت بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، التي هي قضايا حقيقية يقينية تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في زمن لم يكن فوق سطح الأرض من يعلمها، وادخرها الله لنا إلى هذا اليوم، لأن الله قال ولتعلمن نبأه بعد حين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونا. وإذا بنا في زمن العلم اليوم الذي بهر به الناس، وإذا بنا نجد هذه الحقائق تتجلى لتعلن لك أن الله ربك، وأن الإسلام دينك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيك. هذه المعرفة ليست معرفة باردة أو معرفة خيالية، ولكنها معرفة متبوعة بالتطبيق والعمل. فإذا طبقت ذلك على نفسك وعلى أهلك وعلى من حولك، تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة ثالثة، وهي مرحلة الدعوة إلى هذا الدين، لأن هذا منهج الله الذي يأمن فيه الإنسان على نفسه. انظروا إلى المناهج التي اعتمد فيها الإنسان على الإنسان، ماذا كانت محصلتها؟ انظروا إلى منهجين كبيرين في هذا الزمان عرفناهما، منهج الاتحاد، المنهج الشيوعي الاشتراكي، والمنهج الليبرالي الرأسمالي. ماذا كان نتيجته؟ سقط الأول والثاني يترنح. وبالتالي فالمسألة ليست سهلة، لكن منهج الله منهج آمن يسير فيه الناس حتى في حياتهم في أمان وفي طمأنينة وفي تحقيق عدل وفي تحقيق كرامة للإنسان. هذه أما الدعاوى الفارغة، نحن ندعو إلى كرامة الإنسان ونقتل الإنسان، هذا كلام ليس معقولا على أي حال. لكني أقول وآخر واحدة، لا بد من الصبر والمصابرة والثبات على هذا الطريق، وبهذا يسلم الإنسان له مساره إلى الله وينجح في الدنيا والآخرة. نعم يا أخي. العياشي من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي التباس واحد الموضوع.
نعم.
أنا متعاقد في شركة للحراسة.
متعهد لشركة؟
متعاقد في شركة للحراسة.
للحرافة.
والشركة هذه تتعامل مع بنك، يتعامل بالربا.
طيب.
بغيت توضح لي برك الأمر تاعي. أنا نقسم الراتب تاعي كيفاش يكون.
ماذا تعمل؟ ماذا تعمل أنت في هذه الشركة؟ عملا فن.
الحراسة. الحراسة. متعاقدة مع البنك هذا.
طيب. حراسة. طيب. أبشر تسمع الإجابة إن شاء الله. نبيلة من الجزائر، تفضلي يا نبيلة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبشر أختي نبيلة، قصري التلفزيون واسمعيني بالتليفون.
نعم شكرا.
يلا بسم الله.
شيخ حبيت أسأل عن صلاة التراويح، هل ممكن أن نصلي صلاة تراويح وتهجد؟
نعم.
وهل نستطيع نحن النساء بصلاة نصلي صلاة تهجد؟
نعم.
وهنا في الجزائر منتشرة لعبة الدومينو، ما حكم لعبة الدومينو؟ هل حلال أم حرام؟
ما هذه الدومينو هذه؟
لعبة يلعبونها الرجال للتسلية.
هذا التي يرمونها كالزهر هذه؟
نعم نعم.
عرفتها. نعم. خيرا نعم. إن شاء الله خيرا خيرا.
شكرا يا شيخ، جزاك الله ألف خير.
مرحبا بك يا أختي. عصام من الأردن، تفضل يا أخي عصام.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يدخلك الجنة يا شيخ.
آمين يا رب، وأنت والمسلمين جميعا ومن يشاهدنا.
الله يبارك فيك. عندي سؤال يا شيخ إذا سمحت.
تفضل.
المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية.
أيوة.
ونظفت منها ولم تغتسل.
أيوة.
فهل يحق لزوجها أن يأتيها قبل الاغتسال؟
طيب خير إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا شيخ.
طيب خير إن شاء الله.
شكرا شكرا لك يا شيخ.
حياكم الله. محمد من هولندا.
في هولندا.
تفضل يا أخي محمد من هولندا، حياك الله.
نحن الصوماليين، نحن لاجئين في هولندا.
نعم.
موضوع يعني في موضوع في الصوماليين أكثرهم يعملون يعني يقولون هنا يعني متزوجين مو متزوجين، يعني يريدون يجيبون أختهم على أساس يعني زوجتهم. ما حكم ذلك هذا؟ يعني أخته يجيبها مشان يجيبها لأوروبا لهولندا يعني كطرف زوجته، ما حكم ذلك؟
طيب خير إن شاء الله.
الله مع السلامة.
مع السلامة يا حبيبي. نعم. أم أحمد من السعودية، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا أنا بس أبغى أسألك عن أشياء يعني وأفكار عن ليلة القدر خاطئة، بس أبغى أسمع منك تصحيحها، يعني هي معلومات خاطئة وابغى انك تصحيحها. يعني يقولوا ان ليلة القدر هي كأنها يعني كأنها يعني تنزل على ناس معينين، يعني يدركها ناس معينين.
أيوة.
ابغى تفهمنا شيخ انه ليلة القدر هي هل يكتب فيها اعمال الناس من شر شرهم وخيرهم، ولا هي فعلا يدركها شخص معين صالح يدعو فيها هو مثلا لنفسه، او هي يعني بتشرح لنا هي ايش هي ليلة القدر؟ يعني ايش هي ليلة القدر؟
ابشري ابشري ان شاء الله.
ويا شيخنا انا صراحة ارسلت هذا الموضوع في ايميل على ايميل البرنامج عندك، ونفسي انه تشرحها وتشرحها لكتابة ترد على الاسئلة كاملة كتابة، اساس انه اقدر حتى كمان ارسلها لغير يعني استفيد منها.
انا ان شاء الله ان لم اتمكن من هذا فما ستسمعينه مني وانا ساقوله بهدوء.
أيوة.
ان شاء الله تنسخينه وترسلينه ان شاء الله.
طيب جزاك الله الف خير.
نعم. هدى من الجزائر، تفضلي يا هدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان مبارك.
الله يبارك لنا ولكم في الأعمال الصالحة.
أنا مش مصدقين الحج إن تكلمنا معاك وحكمناك.
الله يبارك فيك، تفضلي.
يا شيخ عندي سؤالان ورجاء عندك.
بسم الله، هات السؤال الأول.
السؤال الأول يا شيخ، هل يجوز للمرأة
نعم
أن تشارك في مسابقة القضاء؟
نعم،
لكي تصبح قاضية في على مستوى المحاكم وتفصل في مشاكل الناس.
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
في بعض الأحيان تضطرك الظروف ولما تقفل في وجهك البيبان وما تلقاش من تسلف يا شيخ.
التليفون بدأ يشوش فتأني شوية. تقولي بعض الأحيان إيش؟
في بعض الأحيان تضطرك الظروف.
أيوة.
وما تلقاش من تسلف قرض ما يا شيخ.
قرض من البنك يعني.
وتضطر انك ترهن. نعم، وتضطر انك ترهن ذهب مقابل مبلغ ما من البنك.
نعم نعم.
مع العلم انه هذا البنك يفرض عليك كما نقوله مبلغ مالي.
معروف معروف، تسمع الاجابة.
لحظة ذلك يا شيخ، مع العلم ان تعاملنا معها فيزا.
طيب خير إن شاء الله، تسمعين الإجابة إن شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني بك أستعين وعليك أتوكل ومنك أستمد العون والتوفيق يا رب العالمين. نبدأ بأخينا الحبيب العياشي من الجزائر، يقول أنا أعمل متعهد لشركة للحراسة، والشركة هذه تتعامل بالربا، هل عملي هذا سليم أو ليس بسليم؟ أقول لك يا أخي الكريم، يا حبيبنا يا عياشي، لا أستطيع ولا يستطيع أحد أن يقول إن عملك في باب الحراسة حرام، لكن نستطيع أن نقول إنه شبهة. نعم، اللعن جاء في باب الربا لخمسة، للكاتب والشاهد والآخذ والمعطي، لعن الله في الربا خمسة: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. إذن هؤلاء هم الآثمون، هم الآثمون في هذا الباب الملعونون. أما بالنسبة لمن يعمل في حراسة أو مثلا مهندس كهرباء أو مهندس تكييف، نقول هذا فيه شبهة، ابق فيه وابحث عن عمل بديل، وابق فيه إلى أن تجد العمل البديل ثم اخرج. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يقع فيه. طيب أختنا نبيل مزادكم، صلاة التراويح والتهجد، ما الفرق بين صلاة التراويح والتهجد؟ اصطلح الناس على أن يسموا ما يكون في أول الليل صلاة التراويح وما يكون في آخره تهجد، وهو مصطلح اتفق الناس على تسميته، ليس له شيء من التسميات المحددة. ما يعمل في أول الليل يسمى تراويح، ولماذا سميت تراويح؟ لأنهم كانوا كلما صلوا أربع ركعات، ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم، ثم يجلس الإمام يستريح ويستريح الناس خلفه قليلا، ثم يقوم بعد ذلك يصلي ركعتين ويسلم، ثم ركعتين ويسلم، ثم يجلس يستريح. فسميت صلاة التراويح صلاة، وفي بين كل ركعتين ركعتين جلسة استراحة شوية يستريح الناس فيها، وبعض الأئمة يطبقها والبعض الآخر. أما التهجد فهو ما يصلى في آخر الليل. هل تستطيع النساء أن يصلين صلاة التهجد؟ وما الذي يمنعهن من أن يصلين صلاة التهجد؟ ما دام إن استطعت أن تذهبي إلى المسجد لتصلي مع الجماعة طيب. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله، لكنه قال: وبيوتهن خير لهن. لو أنك أردت أن تجعلي تهجدك في البيت فإن تهجدك في البيت أفضل أريح لك، حتى لا تتعبي ولا تتعني ولا تشقي على نفسك. ثم تقول الدينمو الدومينو أو الدينمو إلى آخره، هذه الألعاب المختلفة، لعبة الورقة، لعبة الدينمو، لعبة الزهرة، لعبة المدعي، كل يعني هذه الأمور التي يفعلها الناس للتسلية إذا لم يكن فيها نقود ولا تؤدي إلى خصومة ولا كذب، يعني من باب التسلية لا بأس بها، ولكن عمرك هو وقتك فلا تضيعه فيما لا مصلحة فيه. لو أنكم جلستم تتحدثون في أمر ينفعكم لكان ذلك أولى لكم. أخي عصام يسأل: هل يجوز لرجل أن يأتي أهله بعد انتهائها من الحيض قبل أن تغتسل؟ والله يا أخي الكريم، العلماء عليهم رحمة الله ذكروا على أنه لا يجوز له أن يأتي أهله إلا بعد أن تغتسل، حتى ولو كانت قد طهرت من حيضها. فاصل ونواصل إن شاء الله تعالى. أحبابي أعود إليكم، ومعنا الأخ الكريم محمد من هولندا يتحدث عن جزء من مأساة إخواننا في الصومال نتيجة لهذه الفتن المتلاحقة التي أصابت هذا الشعب المنكوب إخواننا في الصومال. كانت النتيجة أن يفر بعضهم في آفاق الأرض وتشتتت الأسر، تجد الأخ في بلد والأخت في بلد والزوج ربما كان في بلد والزوجة تكون في بلد، يعني مأساة كبيرة جدا. وأنا في تقديري أي وسيلة من الوسائل المشروعة أو التي تجيزها النظم أنه يحاول أن ينفع أخته، أخاه، زوجته، أقاربه في هذه الحالة الاستثنائية، لأن الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا. وبما أنهم يعيشون هذه الحالة من الشتات ومن التي ومن الضياع ومن الحاجة، بعضهم لاجئون في آفاق الأرض، فأنا أرى بأنه لا بد أن نتسامح بشأنهم. أم أحمد تريد أن نتحدث عن ليلة القدر، وأن يعني تقول للناس ما هي ليلة القدر. يا إخواني، كرم من الله، منة من الله، هبة من الله لهذه الأمة، أن الله جعل لها في شهر رمضان ليلة تتضاعف فيها الأعمال وترقى فيها الأعمار وتحقق فيها الآمال وتكشف فيها الكرب وييسر الله فيها الأمور ويحقق للعبد ما كان يأمله في هذه الحياة. هي ليلة القدر، وهي ليلة من الليالي الطيبة المباركة، وصفها الله عز وجل بأنها ليلة سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، يتنزل فيها الملائكة وتتنزل رحمات الله، ويعطى من سأل الله أعطاه ووهب، ومن قامها غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فما هذه ليلة القدر؟ ليلة ليس لها ما يقول الناس والله فلان يعرفها، لهذا من يعرفون ليلة القدر. وإذا جاء في هذه الليلة في الغالب هذه النوعية التي تدعي بأنه يكشف لها الغيب وتعرف ليلة القدر والناس لا يعرفونها ويقولون تعالوا حتى ندعو لكم، الغالب على هؤلاء أنهم مرتزقة، دجالون، كذابون، ليس لهم يعني ليس لهم للأسف شديد يعني يلبسون على الأمة. إذا كان الله عز وجل قد أخفاها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولو أن الله جلاها له وقال له يا محمد ليلة القدر هي ليلة كذا وكذا لبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. ولا يمكن مطلقا أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا كلفه الله ببلاغه. أتكون خفية يخفيها الله على محمد صلى الله عليه وسلم ويعلمها هؤلاء الناس، هؤلاء الدجالون، هؤلاء الكذابون، هؤلاء الذين يريدون أن يستنزفوا طاقات الناس، يسلبوا عقولهم بالأوهام وجيوبهم بالترهات. علينا أن نتقي الله، هي ليلة جعلها الله متاحة لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله أخفاها حتى لا نجتهد في ليلة واحدة. هي في ليالي العشر، نحن الآن هذه أول ليلة من ليالي العشر، هذه الليلة، فعلينا أن نجتهد، أن نجتهد في الدعاء، أن نجتهد في اللجأ إلى الله، أن نجتهد في التوجه إلى الله عز وجل، أن نجتهد في العبادة، أن نكف ألسنتنا عن الحرام وأعمالنا من الحرام، أن نتوجه إلى الله عز وجل. الله أتاح الخير للجميع يا بنتي. نعم طيب، نعم فيها يكتب، نعم فيها يكتب كل أمر، يعني لأن الكتابة عند الله في اللوح المحفوظ، ثم يكتب على الإنسان في بطن أمه، ثم تجدد هذه الكتابة، فكأنها تفاصيل عمومات، ثم تفاصيل، ثم تفاصيل أدق، وهكذا. فيكتب للإنسان رزقه، يكتب له عمله، يكتب له بمعنى. وهذا في علم الله نحن نؤمن به، أما الكيف فلا إدراك لنا. لقد كان الناس قديما يقولون كيف أن الملائكة تحصي على الإنسان كل شيء، جاء الله بالمسجلات، ثم قالوا كيف يكون سجل الحياة يعني بأعمالها وتصرفاتها وتكون في سجلات، وإذا بنا نجد الآن قطعة في الكمبيوتر يعني كمثل رأس هذا القلم، وتختزن عشرات يعني عشرات الآلاف من الكتب. فإذا وهذا فيما فعله الإنسان للإنسان، فكيف ما فعله رب الإنسان للإنسان؟ إن الله على كل شيء قدير. هدى من الجزائر تقول هل يجوز للمرأة أن تشارك في مسابقة القضاء لتكون قاضية؟ والله يا أختي الكريمة، يعني العلماء عليهم رحمة الله أجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون قاضية، وإن كان ابن حزم له رأي في هذا الباب، لكن أنا رأيي لها، المرأة من طبيعتها أنها يعني نحن لا نريد أن نحارب فطرة الله، فطرة الله في المرأة والرجل. أنا أقولها لكم بصراحة، المرأة مشحونة بالعاطفة، مليئة بالرقة، وهي المرأة، المرأة في تقديري إذا بقيت امرأة فهي امرأة، فإذا حاولت أن تغير فطرة الله فيها لتكون يعني ثورا هائجا كبعض الرجال، والله ما عادت الحياة تطاق، ما عادت الحياة تطاق. كل الدنيا قائمة على سالب وموجب، ما يمكن أن يتم. سبحان الله، خلق الله من كل شيء زوجين حتى تتم الحياة وتتم عناصرها، موجودة في الوجود كله، في الوجود حتى في الذرة. فإذا المسألة، وجعل الله لكل واحد منهم رسالة، ورسالة المرأة الأولى إنتاج الرجال وتربية الأجيال. الآن العقلاء في أوروبا يقول نحن بلد منتهن، سمى القارة العجوز، لما حاولوا أن يمسخوا المرأة من رسالتها ويعطوها مثل هذه الأفكار، بدأت المرأة قد تصدق، تمردت على الولادة والإنجاب، وكانت النتيجة الآن أظن فيما أعتقد 75-80% منهم تجاوزوا سن التقاعد، فتسمى القارة العجوز. حتى قال واحد من كبار المسؤولين في بلد من بلدانهم وهو يخاطب المسلمين، يقول تأنوا علينا، بعد حوالي 30 سنة ستصبحوا أنتم الأغلبية ونحن الأقلية، وتصبحوا أنتم الذين يحكمون، فإذا حكمتمونا فاتقوا الله فينا. المسألة إذن بينما العالم الإسلامي عالم منتج. فالشاهد في الأمر، المرأة يا إخواتي يا أخواتي يا بناتي لا يخدعوكم، المرأة من أجل أن تؤدي رسالتها، رسالتها القدسية الأولى، لا يعني ذلك أنها ليس لها رسالات أخرى، لكن الأولى منها إنتاج الرجال وتربية الأجيال. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. هل تكون قاضية؟ لا، لا أريد أن تكون قاضية، لأن القاضي سيحكم في الدماء وسيحكم في الأحكام وسيقابل المجرمين وسيقابل أهل الأهواء وسيقابل أهل الغش والحقد والمكر والخيانة والغدر، فلا يذهب للمحكمة العباد والصالحون، إنما يذهب إلى أصحاب المصائب. طيب، أمين من الجزائر، تفضل يا أخ أمين.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا على هذه الحصة العالية، بارك الله فيك.
نسأل الله التوفيق يا أخي.
آمين إن شاء الله. من فضلك شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا أشتغل في مؤسسة وطنية وعندي راتب.
نعم.
وفي نفس الوقت أشتغل مع أجانب، يعني في إطار عملي مع الأجانب. وفي أجنبي يعني نشتغل معه، يعني عندي علاقة جيدة معه الحمد لله، يعني هذه سنين وأنا أشتغل معه.
نعم.
ويعطيني مبلغ من المال.
نعم.
بالعملة الصعبة، يعني بدون مقام، يعني ما يقول لي أنت شاب نعاونك فقط، يعني الإطار العمل تاعنا هو إطار شرعي الحمد لله، يعني ما فيش تجاوزات.
طيب، وعملك هذا، عملك هذا هو ضمن عملك الرسمي أم خارجه؟
لا، ضمن عملي الرسمي.
ضمن عملك الرسمي.
ضمن عملي الرسمي.
ويعطيك من باب الإكرام لا من باب الرشوة لتحقق
فقط. يقول لي أنك شاب ومتزوج ونعطيك هذا المال، وأنا سألته قلت له ليش تعطيني هذا المال؟ بدي أعرف ليش تعطيني، لأن الحمد لله يعني عندي راتب عندي. لا، قال لي لأنك صديق وشاب فقط.
طيب، خارج.
وأنا بدي أستفسر يعني عن هذا المال، هذا طبيعة هذا المال.
طيب يا أمين، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أمين.
والسؤال الثاني من فضلك شيخ.
نعم.
السؤال الثاني، يعني أنا نصلي مع زوجة تاعي، هل المفروض أن نصلي جنب جنب أم نصلي من ورايا؟
أحسنت، البيت يعني أحسنت. نعم نعم نعم. طيب، خير إن شاء الله. سعيدة من الجزائر، تفضلي يا سعيدة.
ألو، السلام. نعم. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي، أريد أن أستفسر عن حكم.
نعم.
هناك امرأة لديها 3 أولاد.
نعم.
واحد منهم عاق، طلق زوجته ويريد أن يخرج زوجته وأطفاله ويعيد الزواج، ولم لم يريد أن يأخذ برأي أمه التي رفضت المرأة التي يأتي بها، مرأة ثانية.
نعم.
رفضت أمه بتاتا أن يأتي بتلك المرأة، فهو لم يريد أن يكف عن هذا الأمر، ولذلك قررت أمه أن تكتب البيت، يعني ما يخصه هو في الميراث، البيت على لأولاده حتى لا يستطيع أن يخرج الزوجة الأولى وأولاده إلى الخارج برا.
ما شاء الله.
فهل يجوز لها هذا؟
ما شاء الله، خيرا إن شاء الله. تسمع الإجابة يا أخت سعيدة إن شاء الله. عبد العزيز من المغرب، تفضل يا عبد العزيز من المغرب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله ونشكره.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وبارك فيك يا أخي.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
وجدت نقودا في الشارع.
نعم.
وبغي نعرف كيفاش نتصرف هذا النقود.
أبشر إن شاء الله. طيب طيب، نعم، نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل. في سؤال آخر الأخت هدى تقول إنها تريد تأخذ قرض من البنك. لا تأخذي قرض من البنك، هذه عندي القضية محسومة ولا يحتاج أن أكثر الحديث فيها. الربا حرام وعلينا أن نبحث عن البديل. وعندما نقول هذا الكلام في شيء يسمونه نظرية الاستعلاء، يعني عندما يقول الإسلام لا، فكأنك تضع كما يقولون أمام الماء الموجود في الترعة سدا، فيعلو الماء إلى أن يصل إلى الأرض، ثم نشق الأرض فنروي بها وننتج، ولا يبقى الماء غائرا في الترعة في هذه الساقية. الإسلام يقول لا، عندما نقول للربا لا يعني يجب أن نبحث عن بديل، والبدائل الآن أصبحت حقيقة قائمة على وجه الأرض. طيب، الأمين من الجزائر يقول أنا أشتغل في مؤسسة وطنية وعندي بعض الأجانب، وهم يعني من باب إكرامهم لي. والله شوف يا أخي الكريم، أنا أعلم أن بعض هؤلاء الأجانب عنده رحمة، هذا صحيح، ولكن يجب أن تكون يا أمين أمينا. إن أثر هذا العمل على طبيعة عملك وتوقعت أنهم يريدوا أن يكسبوا منك موقفا أو تعطيهم معلومات أو على أي حال أي شيء قد يضر في عملك أو يجعل عملك، لا تقبل منهم، يجب أن تكون أمينا. أما إذا كان إعطاؤهم لك لهذا المبلغ من باب الصداقة والهدية التي لا صلة لها بالعمل، فأنت يجب عليك أن تكافئهم. أتدري بما تكافئهم يا أمين؟ أن تدعوهم إلى الله ليسلموا. قد يقول واحد أنا ما أستطيع أتكلم، يقول بسيطة، اذهب إلى أهل الخبرة في هذا الباب وخذ منه كتابا أو شريطا أو قضية معينة وأهدهم وأخبرهم حتى تكون سببا لإنقاذهم من النار. والنبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع اليهود، وقد ذكرت لكم غلام يهودي كان يمر عليه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض وقبل موته ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في مرضه، فلما جاء إليه قال له يا فلان أتشهد أني رسول الله؟ فالتفت الغلام إلى أبيه كأنه يستأذنه، قال الأب لولده أطع أبا القاسم، لأنه يعلم أنه صادق، فقال أشهد أنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أن الله جعلني سببا لإنقاذه من النار. فأنت إذا أردت أن تحسن إليهم فادعهم إلى الله لعل الله أن ينقذهم بك من النار. أخي أمين يقول إذا صليت مع الزوجة هل هي تصلي خلفي أم تصلي بجواري؟ طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن لعل الصحيح هو أن تجعلها تصلي خلفك حتى لا تنشغل بها، فإنك قد تنشغل بها أو بالتفكير. وأنا لا أريد أن أطيل في هذا الباب، وإلا فعندنا فيه عجائب يعني في باب مسألة يعني الصلاة. فالشاهد في الأمر يعني دعها تصلي خلفك أفضل. أختنا سعيدة كلامها جميل، تقول لها أولاد ومنهم والد عاق، طلق زوجته ويريد أن يتزوج بزوجة أخرى، لا يستشير أمه ولا يريد أن يعيد زوجته الأولى، وكأن الأم تعلم أن أولاده من زوجته الأولى سيضيعوا، فهي تريد أن تحسن إليهم فتريد أن تكتب لهم شيئا في الميراث. أختي سعيدة لا يمكنك أن تكتبي لهم شيئا من الميراث، لكن بإمكانك أن تجعل الثلث الذي من حقك أنت أن تتصرفي فيه بعد موتك في الوصية لأبناء ابنك. يعني تقولي وما تركته من الثلث، ثلث مالي في هذا البيت لأولاد ولدي فلان ابن فلان، فأعطيهم نصيبك من مما يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تصدق عليكم بثلث مالكم بعد وفاتكم. وفي حديث سعد قال يا رسول الله أوقف أتصدق بالنصف؟ قال لا، الثلث والثلث كثير والبقية للورثة. أخونا عبد العزيز من المغرب يقول وجدت نقودا في الشارع فماذا أصنع؟ نقول عليك أن تعرفها، يعني تحط إعلان عام، تقول أنا وجدت نقودا في المكان الفلاني، تضع العنوان إما إذا كان في مسجد قريب أو دكان قريب أو سوق قريب أو مكان وجدت. إذا جاءك صاحبها فبها ونعمت، وإن لم يأتك صاحبها فتصدق بها على نية صاحبها، تصدق بها على نية صاحبها. طيب لو أن صاحبها في يوم من الأيام جاء إليك وعرفت يقينا أنه هو صاحبها، عليك أن تقول له: يا أخي، نقودك التي وجدتها أنا عرفتها ولم تأتني، فتصدقت بها عنك، فإن وافقك على هذا فبها ونعمت، وإن لم يوافقك على هذا فتعطيه حقه، وهذه الصدقة تعود لك عند الله عز وجل. نعم يا أخي. فاصل أحبابي ثم نواصل إن شاء الله. أحبابي أعود إليكم، ومعنا أخانا الكريم خالد من أسبانيا. تفضل يا خالد. خالد،
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل يا أخي. طيب، فارس من الجزائر، تفضل يا فارس.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ ورمضانكم مبارك.
الله يبارك فيكم يا أخي الحبيب.
عندي سؤال يا شيخ فيما يخص المشاركة في مسابقات اللي تقوم بها الفضائيات، يعني بالإجابة هم يطلبون يطرحون أسئلة، ومن بعد الإجابة إن كانت الأجوبة صحيحة يعني يعملون قرعة للفائزين، ثم يعطون الفائز جائزة سيارة أو شيء من هذا، وتكون عن طريق الأسماس يعني.
نعم.
هذا يعني فيه شيء من القمار أو يعني حلال الشيء هذا.
طيب طيب إن شاء الله. طيب طيب، الحقيقة المسابقات كثرت، فيها الجيد وفيها غير الجيد، فيها المنضبط وفيها غير المنضبط، وأنا أقول إذا كانت هذه المسابقات مسابقات على عمل، إما عمل فكري أو عمل علمي أو عمل، حتى ولو كان مسابقات على نشاط حتى ولو كان بدني، المهم أن يكون فيها شيء مما يقدم، ونخرج عن موضوع الأوهام والقمار، بحيث يدفع الإنسان مالا، لأن أجرة المكالمة أجرة، ترى أجرة ليست عادية، يستفيدون منها، وبالتالي أنت تدخل في هذه المسابقة وتدفع قيمة هذه المسابقة، قيمة الدخول في هذه المسابقة. فإن كنت ستدخل في مقابل إما أن تغنم علما، تغنم أو تسلم، تغنم علم، تغنم جائزة، وتسلم لأنك في مقابل ما دفعته استفدت علما أو نشاطا أو إلى آخره. لكن المشكلة أن تكون غانم أو غارم، تدفع شيء ولا تستفيد في مقابله شيئا إطلاقا إلا هذه القرعة، هذا الميسر إن ظهر لك أخذته. فإذا المسألة يجب أن يكون هذا الأمر مهم، وأنا ضربت له مثال من الأمثلة عن هذه المسابقات حتى تكون قريبة للذهن. لو ذهبت إلى متجر من المتاجر ودخلت واشتريت حاجتك، وأنت خارج من المتجر اشتريت سمنة، اشتريت زيت، اشتريت جبنة، اشتريت حلوى، وجمعت اشتريت فاكهة، وضعتها في السلة بنقودك المعتادة وقيمتها المعتادة، وصلت عند المحاسب قال لك: يا أخي، احنا عندنا اليوم مسابقة على هذه السيارة، وأنت فادفع نقودك المعتادة وخذ بضاعتك، ونحن سنضع عليها سحب، يعني قرعة، إن فزت تجي تأخذ السيارة، ما فزت هذه بضاعتك وقد سلمت قيمتها. فالشاهد في الأمر في هذه الحالة يا إخواني، إذا أخذ الإنسان حقه ودفع ما عليه، إن جاءه شيء زيادة هي هذه السيارة واستفاد غبية ونعمت، وإن لم يأتيه شيء فإنه في مقابل ما كان قد دفعه قد أخذ بضاعة. وهكذا إن كنت ستأخذ في المسابقات فائدة علمية، بحث وتنقيب ومناقشة وكذا إلى آخره، وأما إذا كانت المسألة هكذا أقرب إلى الميسر فلا يجوز. نعم يا أخي، أنا آسف تأخرت على عبد القادر. نعم يا عبد القادر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك
الشيخ. عندي قضية يا شيخ.
نعم
الشيخ. أنا كطفل مجهول نسب يعني يتيم، وأمي اللي كفلتني عملت خطأ وعطتني نسبها، وهذا يعتبر تبني، وتبني في الإسلام حرام يا شيخ. فعندما تكلمت لأمي قلت لها يعني إن أمكن ترجعي لي النسب الأصلي اللي تكفلتني به يعني يا شيخ، ورغم أنه نسب هذا النسب تاع أم اللي تركتني وأخذتني للدار الأيتام. فأمي المكفولة لما استفسرت فقال لها القضاة هذا غير ممكن، غير ممكن تبديل لقب تاعك، فهل أنا آثم أو أمي؟ رغم أنني رأيت حديث أنه يلعن من الرسول عليه الصلاة والسلام يلعن من انتمى إلى غير مواليه.
نعم.
فهل الله. أنا آثم أم لا؟
الله المستعان يا عبد القادر. نعم خير إن شاء الله. محمد من بلجيكا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول هو أني عندي قرض ربوي من أجل شراء منزل، وفي نفس الوقت عزمت إن شاء الله للذهاب للحج، فهل هذا القرض ينقص من أجري في الحج؟
طيب.
السؤال الثاني هو أن هل يجوز النظر إلى مقدمات الأخبار المتبرجات في القنوات التلفزية؟
الله المستعان. ولا يأتون إلا بأجمل النساء للإغراء. طيب خير. نعم ثلاث دقائق. شوف الأخونا عبد القادر، هذا جزء مما يترتب على الجريمة من المصاعب والمتاعب والمصائب. يعني هذه، انظروا إلى هذه المرأة وذلك الرجل الذين تسببوا في هذه المشكلة التي بقيت، لأن يعني مشكلة الزنا عاره مصيبة يصيب الرجل ويصيب المرأة أكثر ويصيب الأطفال بعد ذلك. لكن أنا أحب أقول لك يا عبد القادر، أنت لا علاقة لك بما كان قد أخطأه غيرك. قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما في شك، يعني أنت لا علاقة لك بهذه الجريمة، ولا علاقة لك بهذا الخطأ. أنت يا أخي يعني أنت توجه إلى ربك بالعبادة والصلاة والاستقامة، وتوجه كذلك إلى أن تكون قمة في عملك. كن رجلا في داخل هذه الدنيا، اشتغل اعمل. إن كنت طالبا فيجب أن تكون متفوقا، وإن كنت بدأت العمل فكن عاملا جيدا. يعني ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. فتوكل على الله ولا تبقى تحت وطأة هذا الهم وتحت وطأة، لأنه لا علاقة لك. بالتالي أنت ما دام أن الله قد نجاك من هذه المصيبة وبرأك منها، فقال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل أي نفس وزر غيرها، فأنت مالك علاقة. هذا أنا كررت عليك الكلام حتى يطمئن قلبك. أما النسب فأنا في تقديري لو أنك يعني سميت نفسك فلان ابن فلان ابن فلان، وعلى أي حال قد يكون بالولاء، يعني أنت انتسبت إلى هذه التي تبنتك بالولاء. إيه نعم، يعني انتميت إليها انتماء وليس نسبا. نعم صحيح الحديث لعن الله من انتسب إلى غير أبيه أو تكن بغير مواليه. نعم، لكن أنت تحت الضرورة ولا تستطيع أن تغيره الآن، فلا تجعل من هذه عقدة لك في حياتك وهم يلازمك. بارك الله فيك، وتوجه إلى الله بالعبادة والاستقامة والصلاح والعمل الجيد، وتبرز نفسك من خلال هذا العمل. أخي من بلجيكا يكون عندي قرض ربوي، إذا كنت ستحج بغير القرض الربوي بمال نقي نظيف فلا علاقة للحج بهذا، وحجك إن شاء الله سليم. ولكن عليك أنه قبل أن تذهب الحج أن تكون قد تبت إلى الله من الربا، إيش معنى تبت ما عاد تعمله من جديد؟ ولا هو الربا إذا صادك الربا فلا بد لك من أن تتمه، تتمه مجبرا ملزما مكرها لا مختارا، ما أمامك إلا أن تفعل. لكن إذا أردت أن تحج، حج بمال نظيف. أي نعم. ثم تكلمنا عن مقدمات الأخبار، هذه نوع من الفتن التي يقدمونها. أي نعم. ويذهبون ويأتون بأجمل النساء، والمرأة نفسها مع جمالها تجمل نفسها. وعلى أي حال، الذي يطالع الأخبار ليطالع النساء ما يجوز له، أنا أقولها بكل صراحة. ولكن إذا كان يريد أن يسمع الأخبار لأنه لا بد له من سماعها، فليسمع وليصرف بصره بقدر الإمكان. ماذا نقول لكم؟ إنها مصائب تلاحق هذه الأمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا ماذا يعني لو أنهم حجبوها كبعض المحجبات في بعض القنوات؟ يعني أقل شيء تحترم نفسها وتحترم مشاعر الآخرين، وفيه احترام وتقدير لأهل البيت. أنا يعجبني قول من يقول إن المتبرجة تمارس اعتداء، اعتداء على من؟ على هذه المستورة. قد لا يكون جمال زوجة الإنسان مثل جمالها، فيرى إلى هذه الجميلة ثم التفت إلى زوجها ويقول كيف بلاني ربي بك أنت. فالشاهد إذن المسألة يجب أن تتقي الله. أحبابي، إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. زودنا الله وإياكم التقوى، وغفر ذنوبنا، ويسر لنا الخير أينما كنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم ارزقنا يا رب عملا صالحا، واعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.